الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وصلنا إلى باب المساجد. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد. ثم أورد أحاديث منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله، ورواه أيضا ابن ماجه. قوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور المقصود بها الأحياء، الأحياء يعني لا بد من بناء مسجد في كل حي، وتختلف الأحياء في حاجتها للمساجد بحسب سعتها وصغرها. فالمهم أن يبنى في كل حي مسجد أو أكثر يكفي لأهل الحي. هذا قول، أو أنه يعني في الدور يعني في البيوت، لكن ذا هو الأظهر في البيوت، والمقصود منها صلاة النوافل فيها أو صلاة المعذورين الذين لا تجب عليهم الجماعة كالنساء مثلا. ولكن الأظهر أن المقصود بالدور هي الأحياء، يبنى في كل حي مسجد، وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، لأن الجماعة لابد لها من مسجد. فإذا بني المسجد وأذن فيه واجتمع الناس، كان هذا سبب في تيسير صلاة الجماعة. فهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وبناء مسجد يجتمع فيه المسلمون لأداء هذه العبادة العظيمة التي هي أول ركن وأعظم ركن بعد الشهادتين. وأن تنظف، وأن تنظف هذه المساجد، تنظف من القذر ومن الأذى. والتنظيف هذا قد يكون واجبا إذا كان قذرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، عندما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمرهم أن يصبوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء، فهذا تطهير القذر النجاسات، فهذا واجب، يجب أن تطهر من النجاسات. وهناك تنظيف مسنون كالأوراق ونحو ذلك والغبار، إلا إذا زاد إلى حد يخشى منه أو تنبعث منه روائح، فحينئذ يجب حتى ولو لم يكن ذلك قذرا نجاسة. وأن تطيب، والتطيب يحتمل أيضا معنيين، يعني تطيبها بنظافتها، بكنسها، بالعناية بها، وتطيبها أيضا بالطيب، بالبخور ونحوه. فكل هذا من تطيب المساجد ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد. وبناء المسجد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا المسلمون جميعا، أهل الحي جميعا أو أهل القرية جميعا يقدرون على بناء مسجد ولم يبنوه فهم آثمون. فهو من فروض الكفايات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. زاد مسلم: والنصارى. يعني قاتل الله اليهود عند مسلم والنصارى. لماذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهما قال الحافظ أي للبخاري ومسلم من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قاتل الله اليهود أي لعنهم. بل جاء في رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى. والحديث يفسر بالحديث، يفسره الحديث الآخر. فهنا قال قاتل، وفي رواية قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية: ألا أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وعائشة تقول في حديث: وعندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني خشية أن يتخذ مسجدا، وغير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا لولا أبرز. وهذا أحد الأسباب في كونه دفن في بيته في غرفة عائشة. والسبب الآخر ما جاء في حديث أن النبي، أي نبي، يدفن حيث مات، يعني في البقعة التي مات فيها. ولا مانع أن يكون يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة للسببين معا، لا مانع من ذلك. فهو دفن في هذا المكان لأنه مات فيه، ولأنهم خشوا لو أبرز ودفن مثلا في البقيع أو في أي مكان ثاني لاتخذ قبره مسجدا. لماذا خشوا؟ لأن النبي أخبرهم أن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. فهم من هنا علموا ذلك وخشوا أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. ولذلك دفن بعد مشورة الصحابة في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. وهذا لا يتخذ حجة لبناء القبور على المساجد على القبور، لأنه أولا قبر النبي، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، فالمسجد مبني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن في الحجرة لم تكن ملحقة بالمسجد، بل كانت خارج المسجد، وإنما أدخلت عندما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في حوالي سنة 84 من الهجرة، وقد يعني مات جل الصحابة، لم يبق منهم إلا القليل، وبعضهم لم يكن في المدينة، والتابعون قد أنكروا، ومنهم سعيد بن المسيب أنكر ذلك، ولكنه لم يسمع منه، لكن لم يسمع منه. فهذا ليس بحجة لهذه الأمور: أولا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم عند وفاته لم يدفنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسجد، بل دفنوه في بيته وكان خارج المسجد. ثم الذين أدخلوه، الذي أدخله هو الخليفة الوليد بن عبد الملك في يعني بدأ بالعملية في 84 وانتهى بعد حوالي 10 سنوات، وكان لذلك وقع وأنكره التابعون ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فلم يكن في هذا حجة. وأما القبة أيضا ليست حجة على بناء القباب على القبور، فهذه لم تبنى إلا في القرن التاسع تقريبا، بعد ما ذهبت القرون المفضلة وقرون بعدها. بعض السلاطين بناه في حوالي يعني فيه في حدود القرن التاسع الهجري، 900 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في هذا، فلا حجة في 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 في, في هذا كله، لأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ولم بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعائشة وهي من فقهاء الصحابة ومن أخص من يعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن تقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا هو الواقع، ولا حجة لأهل البدع في هذا، ولا متمسك لا من قريب ولا من بعيد. فهذا كان المسجد مبني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بل في بيته وكان خارج المسجد. ثم عمر بن عبد العزيز عندما يعني ألحق هذا بالمسجد أحاطه بثلاثة جدران مثلثة بحيث القبر لا يستقبل لنا، حتى لو صلى إليه هو يستقبل زاوية من زوايا البناء الذي وفق إليه هذا الإمام العادل. فعلى كل حال هذا ليس فيه حجة. القبة كما قلت لم تبنى إلا في القرن التاسع تقريبا، فكل هذا لا حجة فيه ولا متمسك فيه، بل هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة الحديث الآخر حديث عائشة وهو في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تقول عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض موته الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعض نسائه، يعني جاءه بعض نسائه في وهن يعني هما أم سلمة وأم حبيبة، جاءه فذكرت أم سلمة أو أم حبيبة وهما معا أن كنيسة وهما ممن هاجر إلى الحبشة، فذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة رأوها فيها تصاوير وفيها زخارف جميلة، وذكروا من حسنها ذكر من حسنها وهذه الكنيسة تسمى ماريا. تقول عائشة نص الحديث وكانت أم سلمة ويقال لها يعني الكنيسة قالت ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة يعني في الهجرة إلى الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه الحالة ينكر المنكر ويحرص على حماية جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه، هذا الفعل فعل شرار الخلق، لا يفعله إلا شرار الخلق، ولذلك هذا الوصف كل من عمل مثل هذا العمل له نصيب منه، له نصيب منه، فهو من شرار الخلق، والذين يغررون بالناس لأجل الدنيا ولأجل أن يأخذوا أموالهم ويبنوا على القبور أو يوصون ببناء قبور عليها، أو بل بعضهم يعدها قبل أن يموت، فهذا قد رضي بهذه الفتنة العظيمة وهذا المنكر العظيم إذا أمر به. فبناء القباب والقبور على المساجد، هذه بنائها، بناء المساجد وبناء القبور القباب تشييدها على القبور، هذا من المنكرات العظيمة التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود والنصارى من أجل ذلك. إذن بناء المساجد قصدا على القبور، بناء المساجد أو بناء القباب، فهذا محرم بنص هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب حدها العلماء، يعني ما تعريفها، ما هي كبائر الذنوب؟ قالوا الذي جاء فيه حد في الدنيا كالسرقة والزنا، فهذا من الكبائر، لأنه والخمر شرب الخمر، فهذا من الكبائر. لماذا؟ لأنه فيه حد في الدنيا، أو ورد فيه اللعن مثل هذا، لعن الله اليهود والنصارى، أو جاء فيه الوعيد بالإبعاد والطرد من رحمة الله أو من الجنة، أو الوعيد بدخول النار، فكل هذا من 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 الكبائر. فهذا من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وأيضا من يسهلون على الناس، من يسهلون على الناس هذه البدع ذنبهم عظيم، ينشرون ذلك ويسهلونه على الناس ويبيحونه لهم ويقولون لا بأس به، بل يعني هم يفتعلون الكذب، يقولون من زار قبر فلان حصل له كذا وكذا، وأنا زرت قبر سيدي فلان فحصل لي، وهو يكذب، وهو يعلم أنه يكذب، هو يعلم أنه كذاب أشر، لم يحصل له شيء من ذلك ولا حصل لغيره. ولو فرضنا أنه صادف وأن شفي مريض، فيكون هذا من الابتلاء والفتنة، ويكون هذا من 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 ابتلاء له ليزيد في عذابه وفي في 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 بلائه، فيكون هذا من باب الفتنة. يعني قد يصادف بعض الناس يأتي ويقول يا سيدي فلان عند القبر أريد ولدا، أعطني ولدا، أنا لم يولد لي، فيرجع فيأتيه ولد، هذا قد يكون استدراج له، هذا قد يكون استدراج، وليس من هذا، ليس أنه استجاب له، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لو كان يا إخواني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعى، أو هو الصالح يدعى، هل يفوت هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حبا من الذين يذهبون القبور لأصحاب القبور هذا، ومع ذلك لم يرد عنهم، بل الذي ورد عنهم الزجر والنهي عن ذلك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت ولو طلب مني أن أصفه ما وصفته، لأني لا أنظر إليه إجلالا له، لا يديم النظر. يقول لو طلب مني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحب الناس إلي لا أستطيع أن أصفه، لأنه لا يجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ به الإجلال أنه لا يعني يدقق النظر فيه. وهكذا الصحابة في أحد لهم عجائب، في أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، يعني جاءت امرأة من الأنصار كما ذكر أصحاب السير، قتل أبوها وولدها وزوجها، هل هناك يعني عند المرأة أغلى من هؤلاء؟ قتل أبوها وقتل ولدها وقتل زوجها، وجاءت تنادي ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها بخير، قالت أروني، يعني دعوني أنظر إليه، فلا حتى رأته، فقالت كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله. وكلمة جلل هذه تأتي في الحقير والعظيم، يعني كل مصاب إذا سلمت كله يكون حقيرا، كل مصاب بعدك جلل. لكن هل ذهبوا إليه بعد موته وطافوا بقبره وتمسحوا بالحجار والجدران؟ لا والله ما فعلوا ذلك. ابن عمر هو الذي اشتهر عنه أنه إذا جاء من سفر صلى في المسجد ركعتين، ثم ذهب اتجه نحو القبور الثلاثة، فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ما زاد شيئا. ابن عمر ما له حاجات؟ ما عنده أهل لهم حاجات؟ لماذا لم يزد على ذلك؟ لأنهم يعرفون هذا من نبيهم، هؤلاء تعلموا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قلت أن هؤلاء والله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عندهم هؤلاء الصحابة الأجلة من صالحين أو يزعم أنهم صالحين عند من يتبرك بهم ويدعو. والله هؤلاء أحب، رسول الله أحب إليهم من هؤلاء، ومع ذلك لم يطلبوا منه شيئا، ومع ذلك لم يطلبوا منه دفع ضر ولا جلب نفع. هذا هو الذي ينبغي، تعلق القلوب بالله، ادعوني أستجب لكم. الذي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيره من المواقف كان يدعو الله، حتى قال له أبو بكر أشفق عليه من شدة يعني دعائه والتجائه إلى بعض مناشدتك ربك يا رسول، فإن الله منجز لك وعده. فكان هذا هو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وفي تقريره صلى الله عليه وسلم. عندما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، هذا هو صلى الله عليه وسلم، قل ما شاء الله وحده. وقال لا تحلفوا بآبائكم صلى الله عليه وسلم. فهذا من يعني يحرم الشرك وتحرم الوسائل إليه، حتى الوسائل إلى الشرك، وبناء القبور على بناء القباب والمساجد على القبور هي وسائل للإشراك، وسيلة تؤدي إليه. والسابقون عند في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا هؤلاء هم أسماء رجال صالحين ماتوا، فجاء الشيطان وسول لأتباعهم وتلاميذهم ومن بعدهم، قالوا ابنوا عليهم بنيان لتتذكروهم، تتذكروهم وتذكرون عبادتهم، ثم بعد ذلك إذا تذكرتموهم وتذكرتوا عبادتهم الشديدة لله هذا يحملكم على أن تفعلوا مثل فعلهم. يعني شوف التدرج في الغواية في الإغواء. ثم بعد ذلك ذهب هذا الجيل الذي كان عنده علم بسبب هذا البناء وهذه الصور والتماثيل التي جعلت، فظنوا أنها تعبد فعبدوها من دون الله، وانتهى الأمر إلى عبادة يسوع ويغوث ويعوق ونسر. والسبب هو هذه البداية، التصوير، وأن التصوير على تماثيل نحتوها على صورهم. قال لهم الشيطان أنتم إذا فعلتم هذا يعني تتذكرون عبادتهم وتفعلون مثل فعلهم، هذه الخطوة الأولى. وهو يعني يرضى في البداية بأي شيء، المهم النهاية التي يجر الناس إليها. تقول عائشة رضي الله عنها يعني هذا الحديث الذي ذكرناه واختصره الحافظ قال ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث عائشة وقد قرأته، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، كانوا إذا بنوا يعني هذا سبب اللعن، هؤلاء سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم شرار الخلق، هذا عملهم أو هذا ليس بعمل صالح، ليس بناء المساجد على القبور ليس بعمل صالح بل من المنكرات العظيمة لما يجره بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب في المساجد يعني في احترام المساجد وبناء المساجد وفضل بناء المساجد وتنزيهها عن أن تدفن فيها القبور، وسيأتينا الحدود إقامة الحدود فيها وكذا، فأحكام المساجد ويعني احترام المساجد وتنزيهها عما لا يليق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا فيه بيان ما يجوز أيضا مثل هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد، الحديث الحديث يعني إلى آخر الحديث. هذا الرجل وقصته، هذا رجل عظيم من عظماء بني حنيفة اليمامة، يعني من عظماء اليمامة في نجد ومن بني حنيفة، خرج النبي بعث خيلا سرية سمى سرية، فوجدوا هذا الرجل في الطريق فأخذوه وجاءوا به وربطوه في سارية المسجد. يعني هذا الحافظ أتى به لبيان جواز إدخال المشرك المسجد إذا كان لحاجة، قد تكون الحاجة للمسجد وقد تكون للأسير نفسه ليرى العبادة والمصلين فيسلم كما فعل هذا الرجل. هذا الرجل اسمه ثمامة بن أوثال، وهو من عظماء اليمامة، رجل صاحب اليمامة يقول له، يعني هو أمير فيهم. فجاء هذا الخيل وقبضوا عليه وجاءوا به إلى المسجد وربطوه في سارية في عمود من أعمدة المسجد. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، الآن لم يسلم هو يقول يا محمد، خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. شوف ما زال على عزته وهو يعني صادق، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب مالا أعطيت ما شئت من المال. ثلاثة أشياء، إن كنت تريد أن تقتل فأنت تقتل رجلا يكفي في الثارات، يعني ذا دم عظيم، يعني هو يعني إذا كنت تطلب ثارا فهو يكفي يسد هذا الثار، أنت يعني رجل ذا دم عظيم مقدم في أهله وفي قبيلته وهو يكفي في هذا الباب. وإن تنعم يعني تعفو بدون شيء، عفوا يعني تعفو عن شاكر، يعني هو من طبعه أن يكون شاكرا لمن أحسن إليه. وإن تطلب مالا تعطى من المال ما شئت، لأنه هو يملك أموالا كثيرة. فتركه النبي، جاءه في اليوم الثاني وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا أعطيت من المال ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد هو الجواب نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل أو نجل يعني في روية بها النجل هو الماء. وإلى الآن عندنا في ديارنا يقولون النجل الماء الذي يخرج من الجبل بعد المطر يسمى نجلا، أو نخل أي حائط مزرعة قريبة من المسجد. فاغتسل ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا رسول الله ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، والآن ما 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 لا, ما كان ما لا يوجد وجه أحب إلي من وجهك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، والآن لا دين أحب إلي من دينك، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، والآن لا بلد أحب إلي من بلدك، وإن الخيل أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تشير؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتمر. فذهب واعتمر، فجاءه رجل من أهل مكة وقال له صبأت يا ثمامة؟ صبأت يعني كفرت على لغة مشرك قريش في ذاك الوقت. صبأت يا ثمامة؟ قال لا والله ما صبأت، ولكني آمنت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر النتيجة العظيمة والإيمان القوي. هؤلاء أناس خلقهم الله لصحبة نبيه وللدفاع عن دينه، الآن يسلم وتكون في هذه القوة وهذا الدفاع وهذا الفهم، وما له شيء، ما تعلم، ما جلس إلا رأى ثلاثة أيام، رأى المسلمين كيف يصلون، وربما بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف هذا الموقف العظيم. والله لا تأتيكم حبة من حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كارثة لهم، هم يعتمدون، مكة ليست بلد زراعي، يعتمدون على ما يجلب من الخارج، وهو صادق في ذلك وقادر على تنفيذ ما يفعل. هذه قصة هذا ثمامة بن عثال رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من الأراذل من يشكك فيهم، من الأنجاس الأخباث من يشكك فيهم. هل يشك أحد في بعد هذا في كفر من يكفر أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وهؤلاء؟ هل يشك في كفر أحد؟ وقد يعني أثنى عليهم الله، فهذا معارضة لكتاب الله ولسنة نبيه الصحيحة. ثم هذا الحديث ساقه الحافظ بن حجر لهذا الحكم، أنه إذا احتيج، إذا كانت هناك حاجة ومصلحة لدخول الكافر المسجد فإنه يجوز له أن يدخل. وفي هذا خلاف، منهم من يستثني مكة من الفقهاء لنصوص وردت فيها فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقول صلى الله عليه وسلم لا ولا يطوف بالبيت عريان. فبعض العلماء يستثني مكة، وبعضهم يقول يجوز، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجله جاء به الحافظ في باب المساجد. ثم قال رحمه الله تعالى: العلماء ذكروا أمثلة، مثلا لو أدخل لسماع القرآن، ولعل هذا منه، عندما ربط في المسجد يسمع كل يوم، يصلى في المسجد ويسمع القرآن ويسمع ويرى عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا راجع إليه لغرض أو علم أو يرجى إسلامه، فهذا كان يرجى إسلامه، وإسلامه فيه نصرة عظيمة للمسلمين. كفت تحدى قريش بأنه لا 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 يأتيهم شيء من الحبوب، حتى لأنه هذه حبة حنطة، مثال يعني مثال وضرب مثل، بل يعني إذا كانت لا تأتيهم حبة فهل يأتيهم بعير جمل ولا لا لا يكون هذا. وقلنا إذا كان يعني في حاجة في المسجد لا يمكن إصلاحها من قبل المسلمين، لا يوجد مسلم يقوم بما هذه المهمة، فقال بعضهم يجوز ذلك. الشافعية قالوا بأنه يجوز دخول كل المساجد إلا المسجد الحرام. ثم قال رحمه الله عنه يعني عن ابن عمر عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر المعروف، ينشد في المسجد يعني ينشد شعرا في المسجد، فلحظ إليه يعني ببصره، لحظه ببصره أبصر، فقال كنت يعني فهمها حسان، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنشد فيه وفيه خير منك. فلحظ إليه يعني نظر إليه، ففي هذا جواز. وعمر سكت وقاف عند النصوص رضي الله تعالى عنه. إذا كان لكن بشرط أن يكون الشعر مباحا ولا يكون تنشد فيها الأشعار الباطلة من السب أو عدية المسلمين أو التعريض بالأنساب أو يكون شعرا فيه غزل باطل ومثير، فكل هذا يجوز إذا كان شعرا، وأن لا يكون يعني عادة مستمرة. أما أن يجعل ناديا دائما فهذا لا، لكن إذا يعني أحيانا لا بأس بذلك. فلا يجعل كل من أراد يعني الشعراء أراد كل واحد أن يلقي نظم قصيدة فيقول موعدكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ألقيها، لا، هنا فيه تشويش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين يقرؤون القرآن أن يرفع بعضهم أصواتهم على بعض، قال كلكم يناجي ربه. إذا كان هذا القرآن ونحن نرى يعني شيء لا يعجبنا، يعني الآن يتحلقون يتكلمون يرفعون أصواتهم وبالتلفون يرفع صوته وبجواره المسلم يعني قد يعيد في صلاته الفاتحة مرتين أو ثلاث، لأن هذا يشوش عليه بهذه الأصوات، وهذا هؤلاء يعني لا يروق الحديث إلا في المسجد وبرفع صوت أو بالجوال أو بغير ذلك. وأسوأ من هذا التصوير الذي افتتن به الناس، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مواطن التي يرجى فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا بدل أن يتابع الأذان ثم إذا انتهى يدعو تجده يصور الناس، ومن الناس المصورين من لا يرضى بهذا، وهو تعدي على خصوصيات الناس أيضا، يعني ليس من الأدب أن تصور شخصا بدون إذنه، وهذا يفعل الآن في كل، لاحظوا الآن إذا أذن. ثم التصوير على خلاف فيه، كثير من أهل العلم يقولون حتى التصوير هذا بالآلة لا يجوز إلا للحاجة لإثبات شيء لا بد من إثباته. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من احترام المساجد وتنزيهها عما لا يليق، قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى للتجارة وللسؤال عن الضوال، سواء كانت الضالة هذه يعني من البهائم أو من النقود أو من الأعراض أي أعراض الأخرى. فمن سمع واحد يقول من وجد لي جوالا قل لا رده الله عليك، من وجد، سيأتينا حديث في جمل فقال أن لا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء عليه بنقيضي، معاملة له بنقيض قصدي، والجزاء من جنس العمل. فالمساجد يقول لم تبنى لهذا، المساجد بنيت، وهذه الكلمة قالها للرجل الذي بال في المسجد، قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فهذا الذي بنيت له المساجد، بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، فبيت من بيوت الله، ولم تبنى لتبتذل بهذه الطريقة تنشد فيها الضوال. وإذن هل أسهل على هؤلاء؟ أنا أصلي وأمامي واحد يصورني، كيف يكون خشوعي؟ طيب هل هذا الذي يقول من وجد لي من رأى لي بعيرا أو جملا وهو مسكين جاي من الصحراء يعني متعب من المشي والعطش والجوع، هل هو أشد أذى أم هذا الذي يقف أمامك ما شاء الله عليك ويوثق صلاتك؟ كيف هذا يكون؟ هذا أيهما أشد؟ هذا أشد بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشد ضالة بمعنى يسأل عنها، يسأل عن ضالة، والضالة الشيء الضائع. أي ضائع يعني يضيع من الإنسان مالا أو غيره أو أي شيء يسأل عنه، فإنه يجاب، فإنه يقال له لا ردها الله عليك، فليقل لا ردها الله. النبي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بهذا لا ردها الله عليك. لماذا؟ لأنك امتهنت المسجد ولم، لكن لو سأل عند باب المسجد لا بأس، لو خرج عند باب المسجد وسأل الناس الذين يخرجون فهذا لا بأس به، لا شيء فيه. لكن الإشكال فيه أن يكون داخل المسجد، والمساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. حديث الآخر وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يبتاع، يبيع هو أو يبتاع بمعنى يشتري، والبيع يطلق على هذا، يبتاع بمعنى يشتري، يبيع هو بنفسه يبيع على غيره، ويبتاع يشتري من غيره. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فهذا الذي يدعو عليه المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك مستجيبين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجد خيرا؟ لا يجد خيرا. لماذا؟ لأنه هو الآن يدعو عليه الصالحون اتباعا لمن؟ لرسول الله، تطبيقا لما لقولي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأول الذي قال لا ردها الله عليك، النبي صلى الله في حديث آخر قال لا وجدت، حديث سلمان عن أبيه أن رجلا، هذا سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب، يقول أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا، يعني من رأى لي جبل أو من دعاني إلى جبل، يعني في تقدير من رأى جمل فقال لي تعالى انظر جملك، من دعا إلى جمل، إلى الجمل الأحمر، أي من رأى الجمل، تقديره عند العلماء من رأى الجمل الأحمر فدعاني إليه وقال انظره أو خذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، يعني لا وجدت دعاء عليه يقول له إن لا وجدته، يعني كأنه قال إن شاء الله لا تجده، لا وجدت، أو خبر، فهذا يكون يقين، يعني أنك لن تجده، لن تجده، لكن الدعاء أقرب. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، هذا يتفق مع الحديث الأول، بنيت للصلاة والقراءة والذكر وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني، فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد، والعلماء لهم فيه قولان. هل البيع حرام مع إمضاء العقد صحة العقد، أو أنه حرام وباطل؟ فيه من العلماء الجمهور يقولون هو حرام ولكن العقد جائز نافذ، وقد يكون يعني له نظائر في الشريعة، قد يكون العقد حراما والبيع نافذ كالمصراه، المصراه البهيمة التي لا تحلب يوم أو يومين ثم تجلب إلى السوق فيراها من يرغب في شرائه فيظن هذا اللبن الذي فيها لبن يوم، وهو لبن يومين أو ثلاثة. فهذه قالوا يعني العقد صحيح ولكنه يردها، وإن شاء ردها أو صاع من تمر أو يردها ويكون أو يمضي العقد، إن شاء المغشوش هذا المخدوع يمضي العقد فيكون العقد صحيحا. وبعضهم الجمهور قالوا لا هذا، ومن العلماء من قال لا، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد يعني التي عليها المذهب أنه النهي يقتضي الفساد، فهذا منهي عنه معناه أنه عقد فاسد فلا يصح العقد ولا ينعقد أصلا. فللعلماء في هذان القولان، وعلى كل حال هو منهي عنه وهو حرام على القولين، حتى الذين قالوا بالكراهة فالراجح فيه أنه حرام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، هكذا يقول الحافظ، والحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها، ولذا حسنه بعض العلماء، وقال الحافظ في التلخيص تلخيص الحبير تخريج حديث الرافعي الكبير قال فيه: إسناده لا بأس به، يعني أنه يعمل به، وهذا هو الذي يليق بالمسجد، فإن الحدود لا تقام فيه. لماذا؟ لأنه قد يعني يحصل فيه نجاسة، قد تحصل ضوضاء. يعني لو أقيم حد في زماننا الآن، هم الآن إذا رأوا سيارة يعني جرحت سيارة أخرى تجمعوا عندها، فكيف إذا كان هناك حدود؟ إذا ضرب جلد مثلا 100 جلدة ولا 80 جلدة ولا 40 جلدة، كيف سيكون المسجد؟ ضوضاء وفوضى، ناهيك عما قد يتوقع من 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 قد يخرج من هذا المقام عليه الحد نجاسة، دم أو بول أو نحو ذلك مما تنزه عنه المساجد. فهو حتى من حيث النظر الحديث يعني قوي حتى من حيث النظر. ولا يستقاد فيها القود، هو قتل القاتل، يعني لا يقتل القاتل في المسجد. واحد قتل شخصا، فإذا أريد قتله قودا، ويسمى القود لأنهم يقودونه يعني لصاحب القتيل ليقتله بقتيله الذي قتل، فلا يستقاد أيضا، لا تقام لا, 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 لا الحدود ولا أيضا القود بأن لا يقتل القاتل في المسجد. لإذا قتل المحذور هو الذي ذكرنا أول، قد يكون هناك فوضى وضوضاء وتجمعات، وقد يحدث ما يلوث المسجد سواء من نجاسة أو غيرها، فلذا والمساجد لم يجب تنزيهها عن ذلك كله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، ليعوده من قريب. هو سعد بن معاذ سيد الأنصار، هذا من سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه، أصيب بسهم من المشركين في غزوة الخندق، فبنى له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. تتمة الحديث عن عائشة، لأنه يعني إذا ذكرنا الحديث تاما يكون يعني أوقع في الفهم. قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه فمات من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرح هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله مناقب كثيرة رضي الله تعالى عنه، فبنى له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا احتفاء وإعطاء الناس العظماء الكبار حقهم، واعتراف لهم بحقهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ليعوده من قريب ولا يذهب إليه في داره، فيكون أيسر، وكل ما أراد أن يذهب إليه يكون هكذا منصوص، العلة منصوصة في الحديث ليعوده من قريب. ثم جاءت يعني كانت هناك خيمة لقوم آخرين في المسجد، لم تذكر عائشة يعني سبب وجود خيمتهم في المسجد، رأوا أن دما يسيل ويأتيهم من الخيمة، خيمة سعد، فقالوا: ما هذا؟ فإذا يعني جرحه يغذو يعني ينزف كثيرا حتى مات رضي الله تعالى عنه من هذا الجرح، ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه من أحكام المساجد جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا، لأن هذا سال دمه حتى وصل إلى الخيمة المجاورة، إذا كان هناك مصلحة، يعني هذه كلها مربوطة بالمصلحة. من هذه المصلحة كان يكون الرجل هذا ذا شان، صاحب شان، كسعد بن معاذ رضي الله تعالى، ويعوده الناس من قريب، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تقدير لأهل الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أتباعه يقتدون به في ذلك، الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به في فعله، يمتثلون أمره وينتهون عن نهيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر أهل الفضل وينزلهم منازلهم، وكذلك هذا ما ينبغي للمؤمنين أن يقدروا أهل الفضل وينزلوهم من العلماء والوجهاء والناس الذين لهم شأن في نفع المسلمين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين اتباعه في ذلك. ونتوقف هنا لأن بقي في أحاديث المساجد عند حديث عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وهذا يحتاج أيضا إلى وقفة، والذين يستدلون به على هل هذا يعني يجوز نظر الأجنبي إلى الأجنبية وكذا، تحتاج إلى وقفة، لم يبقى إلا ما يقارب 8 دقائق، ما يكفي لشرح هذا الحديث. نكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع هدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون اتباع هدي النبي إلا بمعرفته أولا، نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتبعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.